مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد عبر برنامج الراصد، هذا البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم مباشرة لنتحدث فيه حول تطورات الأوضاع ومستجداتها في مملكة البحرين. مشاهدينا الكرام، في حلقة هذا اليوم سوف نتطرق إن شاء الله إلى موضوعين مهمين طرحا على الساحة المحلية مؤخرا. أحد هذين الموضوعين اللي راح نبدأ في حلقة هذا اليوم موضوع سبق وأن طرحناه في حلقة الأسبوع الماضي وأثار ردود فعل كبيرة محليا وعربيا لبشاعة الحدث وللتبعات لهذا الحدث، وهو حدث أو ما عرف بقضية الطفل عمر في مملكة البحرين. هذا الطفل الذي ذكرنا والذي ثبت بأن مدرسته الطائفية كانت تجبره على تقبيل قدمها كل يوم ولأشهر عديدة، راح نتابع معاكم في حلقة هذا اليوم إن شاء الله تطورات هذا الموضوع وردود الفعل والنتائج والآثار المترتبة على هذا الموضوع بعد أن توالت ردود الفعل، وربما حدثت أيضا حالة لبس في هذا الموضوع وفي هذه القضية نود أن نوضحها ونبينها إن شاء الله في حلقة هذا اليوم. وكذلك بودنا أن نوجه رسائل من خلال حلقة هذا اليوم فيما يخص هذه القضية إلى الداخل وإلى الخارج. قضية أخرى أيضا مشاهدين الكرام راح نتطرق لها في حلقة هذا اليوم، وهي قضية منطقة عسكر والضجة المثارة حول مسجد أو قبر صعصعة بن صوحان، والسبب الذي أثيرت حوله هذه القضية والهدف من إثارة هذا الموضوع. نتحدث في حلقة اليوم وبكل صراحة عن وجود مخطط صفوي ضد منطقة عسكر في المحافظة الجنوبية في المملكة. راح نتطرق إلى هذا الموضوع بشكل مفصل وبعرض مجموعة من الوثائق التي تدحض العديد من المزاعم والافتراءات التي انطلقت من الأبواق الصفوية الإيرانية هنا في مملكة البحرين وخارج مملكة البحرين فيما يخص هذه المنطقة. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم لنتابع معكم تفاصيل موضوعاتنا في حلقات هذا اليوم، وننوه إلى أننا سنستقبل إن شاء الله العديد من الاتصالات لتعبر عن وجهة نظرها وتطرح آرائها من خلال الراصد عبر قناة صفا، فأهلا بكم. فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا بفضل الله تم في الأسبوع الماضي طرح موضوع المعلمة التي كانت تجبر طفل بحريني اسمه عمر في مدرسة النور العالمية على أن يقبل قدمها. وإذا تابعتونا في الحلقة الماضية كنا قد استضفنا والد هذا الطفل الذي حدث بنفسه ما جرى لابنه عمر في مدرسة النور، وتم تشكيل لجنة تحقيق من قبل وزارة التربية والتعليم، وكذلك شكلت لجنة تحقيق داخل مدرسة النور نفسها. اللجنة أثبتت بأن الحادثة وقعت فعلا وأدينت هذه المعلمة بما ارتكبت من جرم بحق الطفولة، وكنا قد ذكرنا بأن هذه الحادثة هي حادثة طائفية بالدرجة الأساس، ثم بعد ذلك هي حادثة تربوية. قرار مدرسة النور العالمية جاء بفصل هذه المدرسة فصل نهائي. حسب علمنا مجموعة من المحامين أيضا قاموا برفع قضية ضد هذه المعلمة نظرا لما ألحقته بالطفل نفسه ولما ألحقته أيضا بالمجتمع البحريني، بل وكل مواطن عربي سمع عن هذه القضية من جرح كبير نظرا للدلالة التي يحملها اسم عمر بالنسبة لكل العرب والمسلمين، ونظرا لأن الإساءة وقعت لأن هذا الطفل يحمل اسم سيدنا عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. مشاهدينا الكرام، ردود الفعل كانت كبيرة داخل البحرين وخارج البحرين حول هذا الحدث. داخل البحرين حدث اعتصام يوم الأربعاء 28 مارس أمام وزارة التربية والتعليم للتنديد بمثل هذا التصرف، ولحث وزارة التربية والتعليم البحرينية على عدم تكرار مثل هذه الممارسات الطائفية والعنصرية واللا تربوية داخل مدارس مملكة البحرين، وبخاصة أنها تعرض الأطفال وتعرض الطفولة البريئة لمثل هذه الممارسات فيما يتعلق بطأفنة العملية التعليمية أو تسييس العملية التعليمية. يعني هناك الكثير مما يمكن أن يقال حول هذا الموضوع، وسوف يكون إن شاء الله معنا ضيوف في حلقة اليوم لنتعرف ونأخذ هذا الموضوع من كل جوانبه ونفي حقه، وكذلك نوجه رسالة إلى بعض وسائل الإعلام في الدول العربية التي ربما وصلها هذا الموضوع بشكل مشوه أو لم تصل لها الحقيقة كاملة حول هذا الموضوع. نحاول أن نصحح الصورة ونصحح المسار ونوجه رسالة إلى كل المواطنين في داخل البحرين وخارج البحرين، وبخاصة إلى بعض القنوات ووسائل الإعلام التي ربما حدث عندها نوع من الضبابية في هذا الموضوع. مثل ما قلنا، حدث اعتصام يوم الأربعاء 28 مارس أمام وزارة التربية، كانت هناك مطالب عديدة في هذا الاعتصام، شارك في هذا الاعتصام عدد من المشايخ وعدد من رجال الدين وعدد من المواطنين والمواطنات من البحرينيين وغير البحرينيين، نظرا لما ألحقه بهم تصرف هذه المعلمة في مدرسة النور العالمية من جرح كبير مس كرامتهم كما أنه مس رمزا من رموز الإسلام، إضافة إلى تعدي هذا الفعل على طفل بريء. أولا نشاهد جزء من هذا الاعتصام مشاهدينا، ونحن قد أجرينا أيضا لقاءات في الشارع البحريني مع المعتصمين، راح تشاهدونها تباعا إن شاء الله. أولا شارك في الاعتصام مثل ما قلنا عدد من الأساتذة والأخوة من رجال الدين والمشايخ والكوادر الأخرى. نشوف بداية هذا المقطع من اعتصام الأربعاء أمام وزارة التربية والتعليم للتنديد بما حدث للطفل عمر في مدرسة النور العالمية، وكان من المتحدثين الشيخ محمد الحسيني. لنتابع معا ونعود إليكم.
يطلع سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وسب أصحاب رسول الله إيذاء لمحمد، إيذاء لرب العالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم، كل من يسكت على سب الصحابة فقد احتمل بهتان واحتمل إثما مبينا. آه لك يا عمر، فقد فرق الله بك بين الحق والباطل كما أخبر به المصطفى. آه لك يا عمر، فقد أطفأ الله بك نار المجوسية وأعادها إلى خالقها. آه لك يا عمر، وأنت في قبرك وإلى الآن يفرق الله بك بين الحق والباطل وبين الزبد الغثاء وبين أصحاب الحق. آه لك يا عمر، والله لا يدافع عنك إلا الرجال، أما أنصاف الرجال فليقعدوا خلف أسوارهم.
الله أكبر.
كل ظالم وكل أنصاف الرجال وكل من ليس بقائد لا يقيم عمر الخطاب. عداوة المجوس عرفناها لماذا هي عداوة، لكن سكوت المسؤولين لا أعرف تبريرها. والضباط أقولهم: أنتم مسؤولون أمام الله، أنتم مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. هذا عمر الفاروق ليس بالرجل الهين، هذا عمر الفاروق الذي كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. والله أنتم تخافون من مسؤولين أن تعطوا مخالفات، لكن انتظروا، هناك مخالفات عند رب العالمين. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اعلموا كل من وقف وكل من أهان عمر بن الخطاب حتى من سكت فإن حرب الله قد حالت عليه، قد حلت عليه.
إذن أعزائنا المشاهدين، تابعتوا هذه الحرقة وهذا الألم الكبير الذي سببه مثل هذا الحادث، بل هذه الجريمة بحق الطفولة لدى كل أبناء شعب البحرين. هناك أمر نود أن نشير له أخواننا، بسبب ما تم تداوله وتناقله عن هذا الموضوع. هذه العملية أو هذه الجريمة كانت جريمة طائفية بامتياز، لم تكن تربوية بالدرجة الأساس، كانت عملية طائفية. طفل أهين لأن اسمه عمر، ومن أهانته مدرسة تشربت بالفكر الصفوي الشعوبي، وهو ما نطلق عليه اسم التشيع الصفوي، التشيع الفارسي الصفوي الذي يرضع من يتبنى هذا الفكر وهذا التشيع، الكره والحقد على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أمهات المؤمنين، بل يكيد للدين الإسلامي بشكل عام. هناك عدد من القنوات الفضائية ربما تناقلت بأن هذا الطفل هو طفل مصري. نحن نقول بأن هذا الطفل، ولنوضح لوسائل الإعلام، هذا الطفل هو ابن البحرين، هذا الطفل بحريني، والده نعم من أصل مصري ولكن والده أيضا الآن بحريني، وهذا الطفل لم يهن من قبل بحرينية لأنه مصري. فنرجو تصحيح هذه الصورة لدى كل الإخوان، هذا الطفل أهين وجرى عليه الجرم لأنه سني ولأنه عربي ولأن اسمه عمر، والمن ارتكب هذا الفعل هي لا تنتمي لنا، هي تنتمي إلى مجموعة شيعية تتبع ولاية الفقيه. نحن في البحرين كلنا أهل السنة، ومن هم على التشيع العربي الذي يرفض هذه الممارسات وهذه الأفكار، هذه التي ارتكبت هذا الفعل ضد هذا الطفل تنتمي إلى جماعة ولاية الفقيه. جماعة ولاية الفقيه هي جماعة الوفاق أو ما يطلق عليه المعارضة، بدليل أن علي سلمان أمين عام الوفاق بعدها بيوم عندما انتشر خبر الطفل عمر نفى وقوع هذه الحادثة، حتى من دون أن يصدر، لم تصدر نتائج تحقيق لا من الوزارة ولا من المدرسة نفسها، وإنما سارع إلى نفي هذه الحادثة بدون أي دليل. وبعده بيومين ثبتت الإدانة لهذه المدرسة الطائفية وتنفصلها من مدرسة النور العالمية بشكل نهائي. هذه الجماعة، جماعة ولاية الفقيه، هي من يقوم بمثل هذه الأفعال ضد العرب، هي من يقوم بمثل هذه الأفعال ضد السنة، هؤلاء الصفويين أتباع ولاية الفقيه. إلى جانب جمعية الوفاق وعلي سلمان كان هناك بوق إعلامي آخر، وهو الذراع الإعلامي لأتباع ولاية الفقيه، الذراع الإعلامي لجمعية الوفاق، ألا وهي صحيفة الوسط برئاسة منصور الجمري. هؤلاء جميعهم ضمن حركة أحرار البحرين المدعومة والممولة والمنشأة إيرانيا. ولذلك إخواننا العرب في كل مكان، لا تعتبروا هؤلاء الصفويين جزء من شعب البحرين، نحن أبناء البحرين، أهل البحرين، نتبرأ من هؤلاء ونتبرأ من أفعالهم. هذا الفعل ارتكب ضد الطفل عمر ليس لأنه مصري أو ليس لأن جذوره مصرية، وإنما لأن جذوره عربية ولأنه من أهل السنة والجماعة. فهؤلاء يحملون الحقد والغل ويحملون أشياء كثيرة ضد العرب، وضد أهل السنة. فنرجو من وسائل الإعلام وخاصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة ومن الأخوة الإعلاميين في وسائل الإعلام المصرية بأن لا تختلط لديهم الأمور وأن يعوا ويعرفوا الحقيقة كاملة حول الدوافع التي أدت بهذه المدرسة التي تنتمي إلى الطائفة الشيعية والمتشربة بالفكر الصفوي المعادي للعروبة والمعادي لأهل السنة. هي هذه الصورة وهذه هي الحقيقة وليس ما يحاول البعض أن يروج له من أن بحرينية أو خليجية تحاول الإساءة إلى جنسية عربية أخرى. نحن في البحرين أبداً أهل السنة والجماعة لا نفرق بين العرب وبين المسلمين في أرض البحرين، والجميع مرحب به، والأشقاء العرب ممن حصل على الجنسية البحرينية أو لم يحصل على الجنسية البحرينية يعرفون الحقيقة ويعرفون الفئة في البحرين المرتبطة بإيران الصفوية هي التي تختلق المشاكل مع العرب وهي التي تسيء إلى العرب وهي التي تقوم بإهانة العرب والتعدي على العرب. وشهدنا هذه الحادثة. ولكن أيضا نقطة أحب أن أكررها بأن الطفل عمر طفل ابن البحرين يحمل الجنسية البحرينية، والده أيضا يحمل الجنسية البحرينية ولكنه من أصول مصرية، ونحن نعتبر كل العرب من المحيط إلى الخليج هم أبناء للبحرين، إخواننا أشقائنا، لا نرضى عليهم ولا نقبل أي إساءة يتعرضون لها، بدليل أن شعب البحرين غضب وثار بسبب هذا التصرف ضد طفل بريء بأن يجبر على تقديم قدم معلمة طائفية صفوية لأنه عربي ولأنه سني ويحمل اسم نعتز به جميعا وهو اسم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي فرق الله به بين الحق والباطل. أرجو أن تكون هذه الرسالة وصلت. ويسعدني الآن أن ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد المالكي رئيس جمعية كرامة البحرينية، وهي من أولى الجمعيات التي أصدرت بيان استنكار يدين هذا التصرف بحق الطفل عمر. أستاذ أحمد المالكي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا أخي محمد.
الله يحييك وعذرنا خليناك شوي على الخط، بس كانت رسالة لابد أن نوجهها إلى المواطنين والأخوة والأشقاء العرب حول هذه الحادثة حتى نزيل اللبس الذي حدث بشأنها. أستاذ أحمد المالكي، بداية كيف تلقيتوا هذا الخبر؟ كيف تصرفتوا؟ كيف تردون على من ادعى في وسائل الإعلام الصفوية وخاصة جمعية الوفاق وصحيفة منصور الجمري التي سارعت بالدفاع عن هذه المعلمة وتكذيب الخبر، رغم الآن ولله الحمد ثبتت إدانة هذه المعلمة بهذا الجرم وتنفصلها نهائيا من المدرسة؟ تفضل أستاذ أحمد.
نعم، في البداية مسي عليكم ومسي على الجمهور الكريم. طبعا بادئ ذي بدء، لو قدر الله أن نزحت مؤامرة 14 فبراير لم ترى الطفل يقبل رجل قدم المعلمة، بل ستجد رأسه في جهة وجسده في جهة أخرى، لأن طبعا هذه مشروع للأسف الشديد وعقيدة عقيدة ولاية الفقيه المستودة واللي يعاني منها اليوم العرب السنة في العراق.
نعم.
يعاني منها العرب في الأحواز، يعاني منها العرب في كثير من الأماكن
وفي سوريا أيضا
وفي سوريا كذلك. نعم. فهذه العقيدة للأسف وهذه التصرفات هي بعيدة تماما عن السلوكيات يعني غريبة علينا في بيئة البحرين أن نجد مثل هذه التصرفات، واندل ذلك على شيء، فإنما يدل على تأثر هؤلاء بعقيدة مدرسة ولاية الفقيه والكره والبغض اللي يحملونه لأتباع السلف الصالح. بالنسبة طبعا احنا تلقينا الأخبار عبر المواقع الاجتماعية وبدأنا باتصالاتنا للتحقق من مصداقية هذه الحادثة، وبالفعل تواصلنا مع والد الطفل عمر وعن قرب شديد وجلسنا معه، وتم طبعا سرد الواقعة تماما وبناء عليه طلبنا منا أن نقوم بالإجراءات الرسمية. وبالفعل طبعا بدينا الإجراءات الرسمية والموضوع بيد النيابة.
نعم. إذن أنتوا رفعتوا الآن قضية في النيابة.
أي نعم. طبعا تم نعم من خلال الأخصائيين الاجتماعيين بالنيابة العامة المختصين في مثل هذه المسائل الخاصة في إذا كان الأطراف فيها قصر أو أحداث، فتم أخذ الواقعة بالضبط من الطفلين ومن الوالدين يعني محضر بالكامل. وإن شاء الله إحنا راح نواصل في هذه القضية، لأن إحنا ما نشوف إن يعني قضية فصل المدرسة عقوبة رادعة وكافية، لأن هذه الجرم مس أهل السنة والمسلمين في العالم قاطبة. صحيح. لذلك لابد أن تقلغ العقوبة في مثل هذه المواضيع ولا يتم التهاون فيها. أما بالنسبة حق تكذيب بعض الأطراف فهذه اعتدنا عليه. نعم. وهذه الجهات أصلا غير معتبرة. نعم. وغير محايدة. صحيح. وأصلا هي عندها مشاكل وعندها تلفيقات وعندها جرائم وكذب من خلال ما عرضوه في الصحافة أو في الإعلام، فلذلك هي جهات غير معتبرة ولا يعني ينبغي الالتفات لها مطلقا. طبعا الواقع يفترض أن يحكم فيها أهل الاختصاص.
صحيح.
النيابة العامة تحال إلى القضاء وبعد ذلك اللي يستطيع أن الواحد يدلي بدلوة. أما أن أنا أتصل بالمدرسة أو المعلمة وأخذ أقوال منها فقط بدون الجلوس مع الطرف الآخر أو الاستماع له، هذه في ظلم.
صحيح.
اليوم ما ينادون في الجمعيات الحقوقية الدولية وينادون من ظلم وانتهاك في حقوق الإنسان، لكن للأسف الشديد هذه يرون يعني بعين واحدة وما قاعدين يشوفون بعين الأنصاف والعدل.
صحيح.
هل هذه للأسف الشديد هل هذه هي الملكية الدستورية؟ هل هذا الطريق للوصول للملكية الدستورية؟ للأسف الشديد.
جميل.
الملكية الدستورية نعم اللي يريدونها هي ملكية دستورية طائفية مغلفة طائفيا للأسف الشديد.
صحيح. طيب أستاذ أحمد في نقطة أخيرة، هناك في منظمات حقوقية بحرينية هي دكاكين حقوقية، وخلينا نقول حق الأخوة المشاهدين كل مجموعة تكون 3-4-5-6 أشخاص عملوا لهم دكان حقوقي، الأغلب هذه الدكاكين الحقوقية يسيطر عليها الانقلابيون أو الشيعة الصفويون في البحرين، أمثال مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل اللي زعم نبي الرجب، أو جماعة الشبابية اللي هي ذيل وذنب حق نبي الرجب يزعمها محمد المسقطي، والآخر الثاني المعتوه يوسف المحافظة، وغيرهم والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مالت سلمان كمال الدين وعبد الله درازي، طبعا هؤلاء جماعة وعد بعد مسوي لهم جمعية حقوقية، هذين كلهم لماذا لم يستنكروا هذا الحدث؟ بينما نجدهم مع أي حدث مشكوك فيه أو مفبرك مثل قضية طفل سنابس، هذه القضية المفبركة اللي احنا كشفناها الأسبوع الماضي واللي اضطرف فيها شيعي واللي روج لها شيعي صفوي طبعا، على طول يصدرون بيانات ويتخذون مواقف ويعقدون مندوات ومؤتمرات. ليش لما نيات السالفة الآن على طفل عربي سني اسمه عمر خرست ألسنتهم ولم نستمع منهم إلى تصريح واحد؟ لا، بل سمعنا تصريحات تشكك في الموضوع وتحاول أن تكذب الموضوع، لأن هذه القضية كشفت طائفيتهم، كشفت مدى الحقد والغل اللي يكنونه ضد العرب وضد أهل السنة، وأعطت للبحرينيين وللعالم العربي انطباع فيما لو نجح هؤلاء الطائفيين مثل ما تفضلت ما الذي سيحل بأهل السنة في البحرين إذا كان هم الآن لم يستلموا سلطة، وهذا هو مستوى ما يقومون به من أفعال وجرائم بحق أهل السنة. كيف ترد أستاذ أحمد؟
نعم بالفعل طبعا هذه المؤسسات هي ليست مؤسسات محايدة ومستقلة، بل هي من ضمن المشروع التآمري على البحرين ولها ارتباطات بجمعيات دولية، واللي يمكن معالي المشير أشار لها في أكثر من مرة، تصل إلى تقريبا 21 منظمة دولية هي تدعي أنها تعمل بشكل محايد وأنها مؤسسات مجتمع مدني، ولكن للأسف هي غير محايدة، وهؤلاء يعني أقاموا علاقة قديمة وما زالوا طبعا يقيمونها مع هذه المنظمات المشبوهة. قد تكون بعضها مشبوهة، قد تكون بعضها لها مركز، ولكن للأسف الشديد تم تجيرها للوقوف لصالحهم، واحنا اجتمعنا طبعا مع يعني اكثر من مؤسسه دوليه وخبرنا يعني اخبرناهم ان عندنا وقائع مثل هذه لماذا يعني لم تتطرقوا لها. فصارت يعني واجهناهم بان حتى تقاريركم تقارير طائفيه بحته يعني صحيح. ما تطرقتوا ولا حق حاله من هذه الحالات.
جميل.
الحالات اللي طبعا احنا نرفعها في كرامه، ومع انهم جلسوا معنا وخذوا التقارير وجلسوا مع المتضررين، لكن للاسف الشديد
جميل.
لم يصدر اي تصريح منهم، لان طبعا هذه المؤسسات غير مستقله وانما مجيره ومسيسه لاقراض معينه. وطبعا مثل ما تفضلت واسهبت ان حتى اللي بالبحرين المؤسسات هذه فقدت مصداقيتها وفقدت
صحيح.
يعني للاسف ثقه الجمهور فيها
صحيح.
ولا اعتقد ان حتى احد من الجمهور يثق اليوم اذا استمرت ادارتها
وعناصر
ادارتها نعم بنفس الطريقه
نعم.
طبعا احنا ناكد دعمنا الكامل للاسره
صحيح.
وراح نواصل باذن الله في القضيه، وكذلك راح نواصل ايضاح هذه المساله للراي
صحيح.
العام العربي والعالمي. وانا يعني ابشرت حتى كثير من الدول العربيه والاسلاميه عندما تلقت يعني خبر هذه القضيه غيرت مواقفها، بل ان حتى في هيئات اعلاميه دوليه غيرت مواقفها من اللي قاعد يصير عندنا بالبحرين
صحيح.
ادركوا ان القضيه قضيه ايديولوجيه، قضيه عقائديه، قضيه ليست بقضيه حريات او قضيه
مطالب او
سياسيه
صحيح.
او مطالب سياسيه نعم. فيعني انا اشوف ان هذه القضيه هي قضيه مهمه جدا، وان كانت هناك قضيه دماء في السابق وقضيه حقوق، ولكن هذه تمس العقائد وهذه تمس كافة المسلمين. ويمكن أن تراقبت وشاهدت القنوات المصرية كيف أنها تفاعلت مع هذه القضية
صحيح.
على اعتبار المكانة اللي طبعا سيدنا عمر والمكانة التاريخية والمكانة الإسلامية وفي عقيدة المسلمين موقع الخليفة الراشد، فكيف يمثل؟ طبعا لم يمثل لذاته الطفل، وإنما لأنه يحمل هذا الاسم ويحمل اسم هذه الشخصية العالمية. فأنا أشوف أن هذه القضية من القضايا لا يمكن الوقوف عندها بمجرد فصل المعلمة،
ويجب توضيح ذلك نعم. للرأي العام بشكل يعني مباشر وجريء وواضح. احنا ملينا من المجاملات، وملينا من دفن راسنا في الرمل، وملينا من الطبطبة على هؤلاء الطائفيين وعلى هؤلاء الصفويين. خلونا الحين نتكلم معاهم بصراحة ونكشفهم بصراحة ونعري ما يقومون به بكل شفافية أمام المشاهد والمواطن العربي. أنا أشكر لك جزيل الشكر أستاذ أحمد المالكي رئيس جمعية كرامة البحرينية. احنا راح ناخذ أيضا إخوة وأخوات من مصر ليكونوا معنا إن شاء الله في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة، حتى أيضا من خلالهم نستمع إلى آرائهم، ومن خلالهم نوصل صوت البحرين وقضية البحرين، ونرد على هؤلاء الذين يكذبون ويفبركون ويصفون أنفسهم بصفات وألقاب أعلى منهم ومن مكانتهم للتغطية على ما يقومون به من إجرام بحق هذا الوطن وبحق كل العرب. إخواننا المشاهدين، أيضا من ضمن اللقاءات اللي أجريناها لقاء مع أخونا الشيخ محمد خالد، عبر أيضا عن رأيه في هذه القضية. نأخذ هذا اللقاء ونتابع هذا اللقاء مع الشيخ محمد خالد ونعود إليكم.
مسؤول في التربية بارك الله فيك، احنا لا نرضى ان احد يخدعنا. توقيف المدرسة بارك الله فيك انما جاء لتطيب الخواطر، كما قيل لنا بان توقيف المدرسة انما جاء بفبركة تربوية للأسف الشديد، بان احنا والله وقفناها لكن معاشه ماشي وياسف في البيت بسلامتك وتشرب شاي وكل شيء، وهي امر مرفوض حقيقة. احنا بفصل حقيقي وشيء يطمن الشارع البحريني. الشارع البحريني فيه غليان على اللي حصل في مسألة الطائفية هاي المجرمة التي اهانت سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه عن طريق الطفل الذي كان يقبل رجليها لان اسمه عمر. ما يحدث في البحرين بارك الله فيك اخي محمد والعلم الجميع بان هي مساله طائفيه وليست تربويه كما قيل للاسف بيان وزاره التربيه الضعيف الهزيل. كان مفترض ان وزاره التربيه مباشره من اول يوم كما حدث للمديره عائشه في مرسى الدير حينما يعني مباشره نقلت الى مرسى اخرى لما قام عليها الطائفيين، لما قام عليها المجرمين احفاد الصفوي الحاقده، مباشره في نفس اليوم نقلت. اقول ليش هذه المجرمه ايضا ما اقيلت مباشره مثلا في نفس اليوم. ليش هذا التمطيط؟ ليش هذا اللي يخلون الناس يعني تطلع الى اعتصامات والى اخره؟ كان مفترض حقيقه اجراء تاديبي مباشره باقالتها من المدرسه.
طيب شنو تفسيرك شيخ محمد لاصطفاف جمعيه الوفاق، اتباع ولايه الفقيه، جريده الوسط الطائفيه الصفويه الصفراء، اصطفافها مع هذه المعلمه وتكذيبها لكل ما قيل ونشر؟
طبعا لاحظوا يعني هذا شيء معروف، وعورتهم انبانت بارك الله فيك، ليست الان، انما منذ الايام الاحداث الانقلاب في 14 فبراير العام الماضي. احنا لا نستغرب تصرف الوفاق، لا نستغرب تصرف جريت الوسخ، انا اسميها عفوا على الكلمه دي، هي الوسخ وليست الوسط، كانت تبرر حق المجرم الطائفيه. اقول قد بانت عوراتهم وبانت طائفيتهم وبانت تآمراتهم حتى مع امريكا بارك الله فيك. هذا الحقد الاسود الطائفي انبان حتى في قضيه عمر طفل البريء، كان مفترض ان على الاقل يظهر بيان استنكار لما قامت به هذه المجرمه، لكن لانها مجرمه، لانهم مجرمين بارك الله فيك، فغير المعقول ان المجرم يروح يجرم المجرم بارك الله فيك.
اذا كان هذا الشيخ محمد خالد يعني وهو يدلي بدلوه في هذه القضيه. قبل شيء قلت لكم راح يكون معنا ايضا اخوه عرب، واحنا قلنا اخوه عرب من جمهورية مصر، من غير جمهورية مصر، الذين هالهم ما حدث وأرادوا أيضا أن يعبروا عن وجهة نظرهم. بعض هؤلاء العرب الموجودين في البحرين الأشقاء، بعض منهم من حصل على الجنسية البحرينية طبقا للقانون، لأن مثل ما هو معروف أن مملكة البحرين تمنح الجنسية البحرينية لكل عربي أقام على أرضها مدة 15 عام، فيمنح الجنسية العربية ويصبح مواطن له كامل الحقوق وعليه أيضا كامل الواجبات تجاه هذا الوطن. الأستاذة الإعلامية والصحفية نبيلة سليمان من في الأصل من جمهورية مصر من أرض الكنانة، ولكنها الآن بحرينية وقد أخذت الجنسية البحرينية كما قلنا طبقا للقانون، تريد أن تعبر عن رأيها فيما حدث، تريد أن ترد على بعض اللبس واللغط اللي حدث حول هذه القضية لدى بعض وسائل الإعلام العربية وبخاصة إعلام أشقائنا في جمهورية مصر. أستاذة نبيلة سليمان السلام عليكم ومساك الله بالخير.
السلام عليكم ورحمة الله.
الله يحييك. بداية يعني الآن ربما إذا كنت تتابعين ما أريد أوجه لك سؤال، وإنما أترك لك المجال لكي توجهي رسالة إلى المشاهد داخل البحرين وإلى المشاهد خارج البحرين وبالتحديد في جمهورية مصر العربية. تفضلي أستاذة نبيلة.
في البداية أخويا محمد أنا أحب أكد على شيء معين، إن التعامل ما بين الشعب البحريني والشعب المصري يعني ليس له أي علاقة بحصولنا على الجنسية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا من أول ما جينا البحرين وإحنا عمرنا ما حسينا بأي غربة في البحرين،
صحيح،
ولا حسينا إن إحنا لازم ناخد الجنسية ونحصل على الجنسية البحرينية حتى نحصل على حقوق. بالعكس، إحنا من البداية حاصلين على كل حقوقنا، نتعامل بشكل محترم وبشكل ودي. الشعب البحريني معروف إن هو شعب طيب وشعب جدير بالاحترام، فحصولنا على الجنسية كان لمزيد من حبنا في البحرين،
صحيح،
وشرفنا بالحصول على الجنسية البحرينية. ولكن بالنسبة للحقوق فنحن يعني حصلنا على حقوقنا كاملة من قبل أن نحصل. عمرنا ما حسينا أبدا بغربة في البحرين ولا بأي نقص فينا حتى قبل أن نحصل على الجنسية.
صحيح،
دي في البداية. بالنسبة للموضوع اللي حصل لقضية الطفل عمر، طبعا القضية دي اللي حصلت يعني لو أقول لك كانت صدمة يعني صدمة هائلة للجميع.
صحيح،
الصدمة ما كانتش في مجرد إن الطفل بيقبل قدم المدرسة، الصدمة كانت إن كل الأشياء دي دخيلة علينا،
صحيح،
عمرنا ما حسينا بيها ولا كانت موجودة المفاهيم دي. وبعدين اللي حاصل مش لأن الطفل مصري أو عربي أو شيء، أنا نفسي ما كنتش أعرف جنسية الطفل.
صحيح،
اللي حاصل هي قصة مرتبطة بالطائفية،
صحيح،
ومرتبطة باسم الطفل للأسف الشديد،
صحيح،
لكن ليست لها علاقة بجنسية الطفل.
صحيح صحيح. وللتذكير بأن جنسية هذا الطفل هي الآن جنسية بحرينية، ووالد هذا الطفل أيضا جنسيته بحرينية ولكنه من أصل مصري، ووالدة هذا الطفل بحرينية أبا عن جد أيضا. وما حدث لا بالفعل كان بسبب فكر دخيل علينا في البحرين وعلى الأمة العربية، وهو فكر لابد أن نشير له، فكر إيراني فارسي صفوي يكرم العداء والكر لأهل السنة وللصحابة ولزوجات الرسول، وشبعنا منه كذب وافتراء وجرائم.
أخ محمد يعني أنا حبيت أن أنا يعني أطرح ما معنى مواطن؟
نعم.
ما معنى أن هو يحس أن هو مواطن؟ هل هو مجرد حصول الشخص على الجواز البحريني أو اللهجة؟ كلمة مواطنة دي أكبر من كده كتير جدا. المواطنة ازاي انت تخدم البلد؟ المواطنة ازاي ما تشوش سمعة البلد؟
نعم. نعم.
المفروض ان يكون في مفهوم واضح للمواطن. فهل انا سؤالي، هل المدرسة اللي هي استغلت براءة طفل مش فاهم حتى،
نعم،
وخلت ان هو يقبل قدميها، يعني انا عايز اسألها يعني بتحس بايه بعد ما بتعمل كده؟ يعني هل بتحس بفخر ان هي فخورة عشان ضحكت على طفل؟
نعم.
يعني هي المشكله، هي المشكله مفاهيم اخ محمد.
صحيح
المشكله قيم يا اخ محمد.
طيب انا استاذه نبيله في شغله واحده اريد ايضا اوصلها من خلال رسائلنا التي نرغب في ان نوجهها بامانه وبصدق وبموضوعيه عبر هذا البرنامج. العرب ما الذي تعرضوا له في البحرين وبخاصة منهم أهل السنة من قبل الجماعات الشيعية المتطرفة، الجماعات الصفوية، أتباع ولاية الفقيه، وبالأخص أتباع جمعية الوفاق اللي أمينها العام علي سلمان، اللي توجه إلى جمهورية مصر العربية، توجه إلى الأشقاء في مصر لطلب دعمهم في مطالبه الطائفية المغلفة بالوطنية، ليخدع الشعب المصري ويقول للشعب المصري، طبعا هو علي سلمان ونائب خليل المرزوق وجماعة الوفاق يتوجهون إلى الشعب المصري، إلى المسؤولين في مصر، إلى رؤساء الأحزاب المصرية لكي يدعموهم ضد حكومة البحرين. هؤلاء الطائفيين، وأنت أخت عربية بحرينية ومن أصل مصري، كيف تعاملوا معكم هؤلاء؟ إبان أزمة وأحداث البحرين وإلى اليوم، ما هي الألفاظ العنصرية التي يطلقها عليكم هؤلاء الصفويون في البحرين كونكم عرب وكونكم سنة؟ ما الذي تقولين في هذا الصدد أستاذة نبيلة؟ وأرجو تكلميني بصراحة وتنقلين إلى شعب مصر.
أكيد.
ما شاهدتي
أخ محمد؟ أنا صار 2000 في البحرين 40 سنة.
نعم.
وللأسف يعني اكتشفت من قبل جماعة الشيعة بس من ساعة ما حصلت الأحداث إن أنا مدنسة وإن أنا مرتزقة وإن المفروض إن يسحب مننا الجنسيات.
نعم.
ولا يوجد أي اعتراض بينا كمواطنين بحرينيين من قبلهم. الحقيقة أنا أقول لك حاجة بصراحة، يعني أنا الكلام ده لا يعنيني ولا يهمني بالمرة.
نعم.
لأن الإحساس بالوطنية هو داخلي، أنا ما يهمنيش أبدا كلام. وأنا قبل كده كانت لي مداخلة مع علي سلمان ويعني عندما دعم إن هم يحبوا الشعب المصري يتعاملوا مع الشعب المصري، لا يعني ده كلام ليس صحيحا، لكن هم عندهم يعني بيعمموا على الكل بنفس الألفاظ. ولكن يعني إحنا هنفضل البلد دي نحبها زي ما بنحبها.
صحيح.
وأي لفظ بيقولوه لا يهز فينا أي شيء.
صحيح.
بالعكس.
صحيح.
بالعكس ده بيصد يعني بيخلينا صامدين أكثر.
صحيح صحيح. وأنا أضيف شغلة، إحنا أهل البحرين أهل هذا البلد ندين ونستنكر بشدة تصرفات جمعية الوفاق العنصرية والطائفية ضد العرب في مملكة البحرين، وأيضا نقول بأن الكثير من أبناء الجالية المصرية في البحرين سواء المصريين الذين حصلوا على الجنسية البحرينية أو لم يحصلوا تعرضوا للإيذاء وتعرضوا للاعتداء وتعرضوا للتهديد على يد جماعات ولاية الفقيه في البحرين الصفويين الوفاقيين برئاسة علي سلمان ومرجعية عيسى قاسم، ومن ضمنهم هذه المدرسة الطائفية التي أهانت الطفل عمر، وهذا يجب أن نوصل لأشقائنا في مصر وفي كل الدول العربية حول حقيقة هؤلاء الطائفيين. أستاذة نبيلة سليمان، هل من كلمة أخيرة قبل أن أنتقل إلى الإعلامية الزميلة أيضا الصحفية هند كرم، راح نأخذها بعدك مباشرة، تفضل أستاذة نبيلة.
اللي أنا عايز أقوله في الأخير إن في فرق كبير إن أنت تعتقد إنك بتحب بلدك وإن أنت فعلا تحب بلدك بالأسلوب اللي البلد محتاجاه.
صحيح.
فياريت ياريت أتمنى إن هم يعرفوا إزاي يحبوا بلدهم، لأن البحرين إحنا نتمنى دايما نشوفها.
صحيح.
في زي ما بيقولوا في مصاف الأمم وحاصلة على أعلى الإنجاز.
جميل، شكرا جزيلا أستاذة نبيلة سيد سليمان على هذا اللقاء، وهذه أيضا الصراحة وتوضيح الصورة للجميع. إخواننا أيضا نأخذ أيضا رأي الشارع البحريني فيما حدث للطفل عمر والاستنكار الشديد داخل البحرين لهذا الجرم بحق الطفولة وبحق أيضا اسم يمثل بالنسبة للغالبية العظمى من المسلمين رمزا لا يقبل المساس به نهائيا. نشوف ونرجع لكم.
شعوري كان شعور لا يوصف، من يعني القل اللي يحملون على أهل السنة ويدعون بالسلمية ويدعون إنهم لا شيعية لا سنية، وين لا شيعية لا سنية؟ يوم إن مدرسة يعني تقبل في وزارة التربية والتعليم في حقل التعليم، التربية قبل التعليم، ثم بعدك تهين طفل صغير يقبل قدميها كل صباح على لأن اسمه عمر، لأن بس يحمل اسم عمر حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هذا الخبر أفجعني. أخذ أتصور إن هذا الطفل يكون هو ابني، والفعل عمر ابننا جميعا، عمر يمثلنا كلنا أهل السنة. وخلي اليوم العالم كله يوعى ويعرف هالشيعة هالطائفية اللي فيهم، الطائفية القذرة، الطائفية اللي يعني سبحان الله اللي اكتشفناه اليوم في البحرين شيء لا يمكن الصبر عليه، شيء مفجع لآخر الحدود، إنهم يهينون طفل لأن اسمه عمر. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وين حقوق الإنسان اللي يدعون حقوق الإنسان؟ هل السنة ليس لهم حقوق؟ هل هذا الطفل ليس له حقوق؟ وين مسؤولين عن حقوق الإنسان؟ وين الوزير لما يسمع بهذه يعني المصيبة الكبيرة؟ لا أقول مشكلة، هاي مصيبة، لما مدرسة في حقل التعليم التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم ويسمع بها الوزير ويعلم بأمرها يعني يتقاعس. لولا أن قام أهل السنة ادعوا انهم الان سيفصلونها. نريد اجراء يثلف صدورنا بان هذه ليست مدرسة بل هذه الحاقدة الصفوية تفصل من وزارة التربية والتعليم ولا تكون تحت اجال البحرين، لان هذه مصيبة كبيرة. ماذا سيخرجون لنا؟ ما يعني طفل، احنا نفسيتها الطفل عمر، كيف نستطيع ان نعالج نفسية هذا الطفل حسبنا الله ونعم الوكيل، عندما مدرسته التي يعتبرها قدوة كل يوم يعني تذله يعني يقبل رجليها حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن لا اقول لحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهؤلاء طائفيين 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 يحملون كل الحقد وكل الاجرام لاهل السنة والجماعة، ونحن اهل السنة الحمد لله الحمد لله يعني تعايشنا معهم تعايشنا، بل ادخلناهم بيوتنا وادخلناهم قلوبنا، ولكن بعد اليوم لا والله لا والله لا والله هم اعداءنا، لان ما رايناه في البحرين لا اقول نصفه ولا ربعه بل جزء منه يكفي من الحقد الذي يكنون لأهل السنة والجماعة. وجزاكم الله خير.
مشاهدينا معنا الان ايضا الاعلامية الصحفية الاستاذة هند كرم، ايضا هي ممن يعيش على ارض البحرين، وايضا هي كأصل من جمهورية مصر العربية، وبودنا أيضا من خلالها أن نوجه رسالة إلى أهلنا وأشقائنا في مصر وفي كل الدول العربية حول علاقة العربي بالبحرين، سواء من حصل على الجنسية أو لم يحصل. والأخت هند كرم الآن بحرينية مصرية في آن معا. الأستاذة هند كرم مساء الخير وأهلا وسهلا.
مساء الخير،
مساء النور أخ محمد، أهلا وسهلا فيك وأرحب فيك وبكل مشاهدي قناة صفا ويعطيك ألف عافية.
الله يعافيك. طبعا أنا ما يحتاج الآن أوجه لك سؤال بعد أن تكلمنا كثير وسألنا كثير، ولكن أترك لك المجال لتعبري أولا عن رأيك في هذا الموضوع، ثم لإزالة ما قد يحدث من ضبابية فيما يخص هذا الموضوع. تفضلي أستاذة هند.
بداية أخ محمد، يعني أحب أكد على نقطتين مهمتين بخصوص هذا الموضوع، وهي موضوع وهي نقطة كيف يعامل الوافدين العرب أو العرب في مملكة البحرين. بداية أنا عشت طفولتي وصباري ومراهقتي وتزوجت في البحرين وأنجبت أبنائي في البحرين، لم أشعر في يوم واحد بأنني إلا بحرينية.
نعم.
حتى قبل حصولي على الجنسية البحرينية، فأنا أتشرف وأعتز بكوني ذات أصول مصرية، وأتشرف وأعتز وأفتخر أيضا على الجنسية البحرينية.
نعم.
يعني هذا بخصوص جزئية كيف يعامل العرب في البحرين.
صحيح.
بخصوص قضية الطفل عمر، دعني أردد هذا الشعار الذي خرج من أفواه جميع البحرينيين الشرفاء والعرب والمقيمين وأيضا الأجانب الذين يقيمون على أرض البحرين، حتى ممن ليسوا عرب.
نعم.
ولا يتحدثون اللغة العربية، كلنا عمر.
صحيح.
حتى الذين لا يعرفون من هو الفاروق عمر بن الخطاب أيضا رددوا هذه العبارة، كلنا عمر.
صحيح.
هذه القضية تحديدا أخ محمد تحمل بعدين أساسيين.
عفوا إذا لم تخني الذاكرة، أنت أيضا أخت هند أم عمر.
نعم، أم عمر.
أم عمر، نعم، تفضلي. عفوا.
قضية الطفل عمر تحمل بعدين أساسيين.
نعم.
أولهما طائفي في المقام الأول. لا يمكن أن ننكر طائفية ما حدث لطفل عمر في مدرسة النور العالمية.
صحيح.
من قبل هذه المدرسة التي لن أطلق عليها إلا أنها تصرفت وفق معايير ووفق سلوك لا يمت للتربية ولا للتعليم بصلة.
صحيح.
لقد ائتمنها جميع أولياء الأمور، وائتمنها الكادر التعليمي، وائتمنتها وزارة التربية والتعليم على أبنائها وعلى الطلبة فيها لكي تعلمهم القيم والمبادئ والأخلاق.
صحيح.
والمعاني السامية، وللأسف هي أخلت بكل هذه المعايير وبدأت تبث طائفيتها وسميتها في قلوب وفي نفوس هذا الطفل الذي لم يتجاوز الست أو يمكن السبع أعوام، بأن تجعله لعدة أشهر يقبل قدميها.
صحيح.
أين التربية وأين التعليم وأين القيم التي تريد أن توصلها لمثل هذا الطفل في هذا العمر؟
صحيح.
فطائفيتها أخذت بعد آخر غير تربوي. هذا الطفل الذي أصبح أيقونة في هذه الأيام الأخيرة للإعلام وللمجتمع البحريني وتخطاه إلى المجتمع الخليجي والمجتمع العربي.
صحيح.
أنا قرأت بنفسي العديد من المقالات الصحفية في الصحف المصرية في الأهرام وفي اليوم السابع، حتى قناة CNN بدأت تتحدث عن هذه القضية.
صحيح.
المشكلة أخي محمد أن الجمهور المصري مشوش تجاه ما يحدث في البحرين.
نعم.
ليس كل المصريين ممن لا يعيشون في مصر يدركون حقيقة الأزمة في مصر، سواء
في
ما حدث حقيقة الأزمة في البحرين.
نعم.
سواء الأزمة والأحداث المؤسفة التي عشناها جميعا وتركت أثارها الغائرة حتى الآن منذ عام.
صحيح.
أو حتى ما يحدث من تصرفات قد تحسب من هنا أو من هناك.
صحيح.
الإعلام المصري أيضا بكل أسف، ولن أعمم، بعض وسائل الإعلام المصرية تأخذ القشور.
نعم.
وتربط ما يحدث في البحرين بثورة الربيع العربي وبالحركات الثورية التي تحدث في بعض الدول العربية، ولكن هذا ليس صحيح.
صحيح.
لن نتكلم في الجانب السياسي، ولكن دعنا نتكلم في جوهر هذه القضية وهو الجوهر الأخلاقي والتربوي.
نعم.
هناك الكثير ممن يعتبر أن التصرف الذي آلت إليه القضية الآن أو ردة الفعل وهو الفصل النهائي لهذه المدرسة لا يعتبر كافيا، ولكن حتى الآن هو يعني شيء بدلا من لا شيء. لكن أريد أن أؤكد أيضا أن هذه المدرسة تحديدا لقد عرفت بالعديد من الممارسات غير التربوية والسكوت الكبير من قبل إدارتها وكادرها التعليمي على الكثير من التجاوزات الطائفية بحق الطلبة. صحيح. وكثير من الشكاوى وكثير من الرسائل أرسلت إلى وزارة التربية والتعليم وأرسلت إلى الإدارة ولم يلتفت إليها.
جميل. خليني أوقف عند هذه النقطة أختي هند.
نعم.
قبل 3 أيام تحديدا نشرت جريدة أخبار الخليج البحرينية وفي صفحتها 4 أيضا شكوى ولي أمر ضد هذه المدرسة، مدرسة النور العالمية، وتصرف طائفي ارتكبته إحدى المدرسات أيضا من الشيعة على طفل آخر اسمه أحمد. وكثير
تابعناها معكم عبر جريدة أخبار الخليج المحلية البحرية.
صح. وأيضا أنا شخصيا من خلال برنامج الراصد وصلت لنا شكاوى حول هذه المدرسة وسوء التصرف والممارسة مع
الأطفال. إذن أخ محمد أين وزارة التربية والتعليم من كل هذه التجاوزات التربوية والأخلاقية التي تمارسها هذه المدرسة؟
نعم،
يعني لم نقول أنها مدرسة خاصة ولا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة، لأن جميع المدارس الخاصة أيضا تخضع لرقابة من وزارة التربية والتعليم. فإذا كان هناك جزاء تم التصرف به إزاء هذه المدرسة المتجاوزة، فهناك الكثير من الشكاوى التي حتى الآن لم تصل إلى الإعلام.
نعم.
ولم يعرفها أحد إلا أولياء الأمور الذين وكأنهم يعني يتحدثون إلى أشخاص لا يسمعونهم.
طيب.
ولا يأبهون.
لو أردنا الأخت هند كرم، لو أردنا توجيه رسالة إلى الأخوة في مصر، كون هذه القضية ربما تأثروا بها كثيرا لأنه ما نقل لهم أن مدرسة بحرينية تجبر طالب مصري على تقبيل قدمها، والحقيقة بخلاف ذلك، الحقيقة أخواننا بالمختصر معلمة شيعية صفوية متشربة بفكر ولاية الفقيه تجبر طالب عربي بحريني على تقبيل قدمها لأنه من أهل السنة والجماعة. هذه القضية،
يعني
لو نوجه هذه الرسالة إلى الإعلام أو وسائل الأخوة في مصر من خلالك أستاذ.
لن أطيل عليك أخي محمد، ولكن أود أن أوضح شيئا. مجرد أن حمل هذا الطفل ووالديه الجنسية البحرينية وتشرفوا بذلك فهو مواطن بحريني.
صحيح.
لا داعي لأن نقول من أصول بحرين عربية ولا من أصول غير ذلك، لأن في أي شرع وفي أي دستور دولة من يحمل جنسية الدولة فهو مواطن، له كافة الحقوق وعليه كافة الواجبات.
صحيح. لذلك احنا قلنا الطفل.
نعم.
عمر
فهذا
بحريني.
ما نؤكد عليه.
هو ابننا، هذا الطفل عمر طفل بحريني، هو ابن البحرين، ابننا.
وأتأكد أخ محمد حتى لو لم يكن بحرينيا، حتى لو كان أي جنسية أخرى.
صحيح.
وكان يدين بأي ديانة أخرى، ولو كان أيضا ليس من أهل الكتاب وتعرض لهذا التصرف المهين المذل اللا إنساني واللا أخلاقي والذي يتعارض مع حقوق الإنسان التي أصبحت موضة هذه الأيام، التشدق بحقوق الإنسان ولكن لا تطبق، لكان الكل انتفض لصالحه ووقف إلى جانبه وتبنى قضيته. نعم، المسألة ليست أنه بحريني أو عربي أو أن هناك فأر شخصي بين هذه المدرسة وهذا الطفل. لا، القضية كما تفضلت في البداية تنطلق من منبع طائفي بحت.
نعم.
وتحولت إلى تصرف لا أخلاق.
جميل.
ما أريد أن أوجهه إلى زملائي ووسائل الإعلام المصرية، أقول لهم شيء واحد فقط: تفضلوا لزيارة مملكة البحرين، قوموا بزيارة مملكة البحرين، تعرفوا عليها، تعرفوا على إعلامها، تعرفوا على أهلها، تعرفوا على مؤسساتها، على شعبها، على مرافقها، قبل أن تكتبوا وتحكموا على مجتمع بالنسبة إليكم يعتبر ليس كتابا مفتوحا، لم تعرفوه، لم تعرفوا ما هي تفاصيل هذا البلد وما هي مكوناته وما هو النسيج الاجتماعي بين شعبه. عليهم أن يدرسوا واقع المجتمع البحريني. يأتوا وأهلا بكم في أي وقت حددوه. هيئة شؤون الإعلام ترحب بخدوم جميع الكوادر الإعلامية، أيضا مؤسسات المجتمع المدني، أيضا كل الإخوة وكل المواطنين في البحرين لن يقصروا في أن يدافعوا عن وطنهم حتى ولو بالرأي ولو حتى بالكلمة. واجبنا جميعا أن ندافع ولا ندافع إلا بالحق، لا ندافع بالباطل. لدينا كل الإثباتات ولدينا كل الوثائق بأن لا تفرقة عنصرية في البحرين.
جميل.
لا أحد يعيش دون أن يحصل على حقه سواء مواطن أو غير مواطن، وهذا كلام معروف ومؤكد للجميع. فقط تعالوا وادرسوا حقيقة بيانكم. المجتمع صحيح. البحريني.
جميل.
قبل أن تكتبوا أو تلقوا الأحكام جزافا.
جميل، احنا شاكرين جزيل الشكر الإعلامية الصحفية هند كرم على هذه الوقفة معنا. إخواننا المشاهدين، كان بودنا أن أيضا تكون هناك اتصالات وبعض الفقرات نعرضها بهذا الخصوص، بعض أيضا اللقاءات اللي أجريناها في الشارع البحريني، ولكن طبعا الوقت يضغط علينا ولزاما علينا أن ننتقل إلى فقرة أخرى، موضوع آخر. نرجو أن تكون الحقيقة الآن وضحت أمامكم مشاهدينا في البحرين وفي خارج البحرين حول هذه القضية، حول محاولة البعض تحريف هذه القضية، إما بعدم معرفة بحقيقة ما حدث في قضية الطفل عمر، أو لقصد آخر ولغاية في نفس يعقوب، ورغم الأبواق الطائفية الصفوية في البحرين التي انطلقت تريد أن تغطي الشمس بغربال أو تغطي الشمس بمنخل مثل ما نقول، إلا أنها هي فشلت وخسرت الرأي العام العربي، لأن أفعالها التي تتوالى تدل على طائفيتها، وكما يقول المثل البعرة تدل على البعير، فأفعال هؤلاء وجرائمهم وأقوالهم تدل على ما في قلوبهم وما يضمرون ضد البحرين وضد الأمة العربية. ومن يقوم بمثل هذا التصرف ضد رموز الإسلام، ضد الأخوة، ضد الأشقاء العرب، ضد أبناء شعب البحرين، نحن منه براء ولا نتشرف أبد بانتمائه لنا. هم هؤلاء إيرانيو الهوى، انتمائهم لآيات قم وطهران، انتمائهم ليس للبحرين، وهواهم ليس بحرينيا ولا عربيا، هواهم فارسيا صفويا، وولاؤهم لساداتهم وكبرائهم والذين أضلوهم السبيل في قم وفي طهران. إخواننا المشاهدين، خلونا الآن نطوي قليلا صفحة أو قضية الطفل عمر، وننتقل إلى قضية أخرى، قضية تتعلق بتآمر آخر في البحرين، وهي رسالة وهي صرخة نوجهها إلى المسؤولين في مملكة البحرين. عليكم أن تنتبهوا إلى الخطر، يكفينا سنوات الغفلة، تكفينا السنوات الطوال العجاف، عقود ويضحك علينا في البحرين، عقود وتنتزع أراضي عربية ثم تشيع صفويا. حتى هناك مؤامرة الآن بدأت خيوطها تتكشف ضد منطقة عسكر بالمحافظة الجنوبية في مملكة البحرين، سوف نتحدث عن هذه القضية أعزائنا المستمعين، ولكن بعد الفاصل اللي نوضح فيه أرقام هواتف البرنامج، وأدري في بعض الفقرات إحنا بنتخطاها شوي التعلق بالطفل عمر، لننتقل إلى مؤامرة الصفويين ضد منطقة عسكر العربية السنية في المحافظة الجنوبية من مملكة البحرين. نذكركم بأرقام التواصل معنا ونعود إليكم مباشرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كلكم تابعتوا خلال الأيام الماضية وقبل هذه الأيام، قبل أشهر، حملة تشن وافتراءات واتهامات توجه بخصوص منطقة عسكر. هذه المدينة أو القرية والمنطقة تقع في شرق البحرين بالمحافظة الجنوبية. هذه الحديث حول هذه القرية جاء متزامن مع ادعاءات بتعرض ضريح لشيخ جليل وصحابي جليل ألا وهو صعصع بن صوحان العبدي الذي يقال بأنه مدفون في منطقة عسكر، وأن ضريحه الموجود هناك هو فعلا يرجع إلى صعصع بن صوحان العبدي. ما هي المؤامرة حول هذه المنطقة؟ أخواننا المشاهدين نبيكم شوي تركزون معنا وخلكم معنا شوي، لأن إحنا نريد أن نوجه نداء إلى المسؤولين في البحرين. ما عدنا إحنا مثل قبل نقبل بالاستغفال، ولا عدنا مثل قبل نقبل بأن نشاهد التغيير الديموغرافي يجري علينا وإحنا مكتوفي الأيدي ونتفرج فقط. نريد أن نتحدث بصراحة، بما أن الطرف الآخر يعمل بوجه القبيح. جريدة الوسط اللي يملكها منصور الجمري، اللي مثل ما قلنا هو أحد مؤسسي حركة أحرار البحرين، هذه الحركة المدعومة إيرانيا، المدعومة صفويا، والتي تنفذ الأجندة الإيرانية، بدأت صحيفة الوسط تتحدث عن إعادة تعمير ضريح صعصع بن صوحان في منطقة عسكر. قد تتساءلون ما هو السبب وراء هذا الضجيج وهذا البكاء وهذه التقارير وهذه الصور والادعاءات بأن الضريح تعرض لعملية تخريب، والإيحاء بأن من قام بهذه العملية التخريب هم أهل السنة. ثم بعد ذلك يصدر بيان بعدها بأيام الأسبوع اللي طاف من المجلس الإسلامي الأعلى في البحرين، ماذا يقول؟ بأن المجلس الإسلامي الأعلى أو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سيقوم بإصلاح الأضرار التي خلفها الاعتداء على ضريح الشيخ صعصع بن صوحان على نفقة المجلس، وطبعا بيان طويل. لابد أن نرجع إلى خلفية الموضوع، لابد أن نبحث ونمحص سبب هذا الهيجان. والوفاق أيضا اطلع بيان، وفاق أيضا اطلع بيان بإعادة بناء الضريح والتنديد بالاعتداء، والاعتداء من اللي قام بالاعتداء؟ لا يعرف من قام بالاعتداء، رغم أن الكثير من الشواهد تقول بأن من دبر هذا الاعتداء البسيط أو التخريب اللي تعرض له الضريح إنما هم مجموعة تريد أن تصعد هذا الموضوع وتريد أن تنحب الأمر إلى بناء ضريح في منطقة سنية عربية تسكنها عوائل وقبائل كلها من العرب. عسكر ما فيه ولا شيعي واحد، كل سكان عسكر من القبائل العربية. قبل لا ناخذ معنا على الهواء مباشرة الأستاذ خميس الرميحي عضو مجلس النواب وممثل منطقة جو وعسكر في مجلس النواب، خلنا نعرف أخواننا المشاهدين بعسكر أين تقع بالضبط، حدود هذه المنطقة أو القرية ومن يسكن فيها عبر جولة قمنا بها، قامت بها كاميرا البرنامج في هذه المنطقة. نشاهد أولا منطقة عسكر حتى نعرف الجمهور بها. مثل ما نشوف منطقة عسكر تقع شرق البحرين، شمال منطقة جو وجنوب منطقة سترة، وهي منطقة مطلة على البحر مباشرة، الخليج العربي يحدها من الشرق. عبر القمر الصناعي نأخذ صورة مقربة للمنطقة اللي نقصدها، ضريح صعصع بن صوحان العبدي، هذا هو الضريح يقع في تقريبا وسط القرية أو المنطقة ويطل مباشرة على البحر. وهذه أيضا صور من القرية، ربما منطقة صحراوية، هناك العديد طبعا من المساكن والبيوت في هذه المنطقة، وهي منطقة عربية سنية تسكنها عوائل وقبائل عربية مثل عائلة الكعبي والبعينين والغدير والمنصوري وغيرها أيضا من القبائل والعوائل العربية في هذه المنطقة والعوازم أيضا في هذه المنطقة. هنا نشوف أيضا هذا الضريح، الضريح صعصعة من الجهة الخلفية بعد ما شاهدناه في الجهة المواجهة لساحة يلعب بها الأطفال، هذا هو الضريح اللي بين على الشاشة باللون الأصفر صوب اليسار طبعا، وهذا هو ساحل المنطقة، وهذه أيضا جزيرة يوجد عليها أيضا ما يطلق عليه أيضا ضريح اللي نشوفه جزيرة مقابلة لمنطقة عسكر الشيخ إبراهيم، اسم الجزيرة جزيرة الشيخ إبراهيم، وهذه أيضا صور لبيوت هذه المنطقة وساحل المنطقة. طبعا الآن يخضع لعملية تطوير ضمن التطوير الحضري الذي تقوم به حكومة البحرين لمدن وقرى المملكة. في البدء إخواننا المشاهدين، قبل أن نتحدث عن التآمر على هذه المنطقة، قبل أن ندق جرس الإنذار لحكومة البحرين وللمسؤولين حول ما الذي يخطط له لهذه المنطقة، وبصريح العبارة نقولها المخطط هو تشييع هذه المنطقة عبر تنفيذ بند من بنود الخطة الخمسينية الصفوية التي وضعها آيات قم وطهران من أجل السيطرة والهيمنة على المنطقة العربية. وللأسف قد اختار الصفويون منطقة عسكر لكي يقوموا من خلالها بتشييع هذه المنطقة وبإيجاد موطئ قدم في المحافظة الجنوبية التي يسعون إلى أن تكون لهم موطئ قدم فيها. ربما تقولون ما هو دليلكم، هناك الكثير من الشواهد والأدلة راح نستعرضها معكم في الفقرة اللي الآن نخصصها لمنطقة عسكر، ولكن قبل لا أخذ المكالمة أود أن أشير إلى اتصال هاتفي لعراب ولاية الفقيه وعراب حركة أحرار البحرين من خلال الذراع الإعلامي لهذه الحركة وللصفويين ألا وهي الوسط، عندما قال في اللي هو منصور الجمري طبعا، عندما قال في مقابلة مع البي بي سي، وسمعتها بإذني ما حد قال لي، قال بأن هناك تمييز في البحرين وهناك طائفية. سأله المذيع كيف، قال منطقة الرفاع في البحرين ليس فيها ولا ماتم ولا مسجد شيعي. تصوروا هذا المسعى إلى أن يكون هناك تواجد شيعي في مناطق سنية خالصة. نسأل منصور الجمري، تبي ماتم في الرفاع ليش؟ عندك شيعة في الرفاع والله تبي تحط الماتم زينة تراوي الناس أنه هني ماتم، أو هي الخطة اللي تمشون عليه وتنفذونها والآن جاء دور أو مرحلة التنفيذ بتشيع منطقة عسكر. أستاذ خميس الرميحي عضو مجلس النواب ممثل منطقة جو وعسكر الذي أيضا هو تابع معنا ما نشر في وسائل الإعلام الطائفية بخصوص موضوع ضريح صعصعة بن صوحان، وأيضا له وجهة نظر فيما يتعلق برأي الأهالي أيضا، لأن الأهالي عندما تبنى أضرحة ومآتم في مناطقهم يتضررون تضرر كبير. احنا في بعض المناطق المختلطة يبنون ماتم والأهالي يضوقون الويل، لا رقاد ولا عباد، هالمرة ضريح وماتم ومسجد، فكيف راح يكون حال أهالي المنطقة، منطقة عسكر واللي كلها قبائل وعوائل عربية سنية. أستاذ خميس رميحي مساك الله بالخير.
مساكم الله بالنور ومساء الله بالخير جميع مشاهدي قناتكم الموقرة.
الله يحييك. بداية كيف تعلق على هذا الموضوع اللي الآن احنا نفتحه ونطرحه بصراحة وبجرأة بخصوص هذا الضريح، وسنعرض بعد قليل إن شاء الله أدلة ووثائق تؤكد ما نذهب إليه. تفضل أستاذ خميس.
أهلا وسهلا لمشاهدي الكرام. من لا يعرف صعصعة بن صوحان العبدي، هو من أحد الصحابة الأجلاء، وهو من بنو عبد غيس، من بلقاء العرب المفوهين، وهو طبعا عاش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه،
صحيح،
وفي عهد الخلفاء الراشدين، وتوفي في الخلافة الأموية،
صحيح، وروى الأحاديث عن سيدنا عثمان وعلي رضوان الله عليهم.
نعم، روى الحديث. وكما هو معروف وهناك حقيقة خلاف شديد على بأن هذا ضريح هو ضريح صعصعة بن صوحان العبدي. وهناك كما هو في كثير من كتب التاريخ تذكر بأن صعصعة بن صوحان العبدي توفي في الكوفة ودفن في منطقة له ضريح فيها الآن في العراق تسمى منطقة الرميثية. وهناك أيضا من يقول بأن هذا الضريح هو لأخوه زيد بن صوحان، وهذا أيضا خلاف عليه، لأن كما هو معروف بأن زيد بن صوحان استشهد في معركة الجمل، وهناك من قال بأن هذا الضريح هو لصوحان بن صعصع بن صوحان.
نعم.
وهناك روايات كثيرة، ولكن الذي يهمنا بأن هذا الضريح هو ضريح قبر وليس مسجد كما حول في الفترة الأخيرة.
نعم.
الحقيقة يعني إذا بنتكلم عن ضريح كما هو معروف بأن منطقة عسكر كلها منطقة قبلية عربية سنية تسكنها قبيلة البعينين وقبيلة الكعبي وقبيلة العازمي وقبيلة القدير والمناصير، وأيضا هناك عائلات كثيرة تسكن في عسكر وهي كلها قبائل عربية سنية. ما ذكرت في معرض حديثك أن هناك من يريد أن يشيع هذه المنطقة، ليس بالسهل. أنا ولا أنظر إلى أعير هذا الموضوع أي اهتمام كثير، لأن ليس من السهل على هذه العائلات أن يتم اختراقها لا وبهذه ما تفكر لا إيران أو غيرها أو أتباعها هنا في البحرين، دعهم يفكرون ويخططون، ولكن أيضا للآخرين هم يفكروا ويخططوا.
صحيح.
يعني كما هو معروف يعني لكل فعل هو رد فعل يوازيه في يخالفه في الاتجاه ويساره في القوة. فلذلك يعني أنا لا أتفق مع ما طرحتموه بتاتا على أن هناك خطة لتشيع هذه المنطقة. هذه المنطقة هم أهالي معروفون، عائلات معروفة وساكنة في المنطقة أكثر من قرنين من الزمان.
صحيح.
في هذه المنطقة، ونحن حينما نتكلم لا نتكلم من مراجع نحن وضعناها، ولكن هناك مراجع بحرينية ومراجع أجنبية، وبعض هذه المراجع هي مراجع في الأساس شيعية.
صحيح. صحيح.
هذه العائلات، وأنا لدي كثير من المراجع مراجع شيعية كتبها أخوة، وطبعا بعضها من الطائفة السنية أخوة من الطائفة السنية، وبعضها أيضا زملاء وأخوة أيضا من الطائفة الشيعية ذكروا هذا منذ تقريبا 40 أو 50 سنة.
نعم. ولكن الآن إحنا أمام قضية تتعلق، خلني بس أنا بما أن أنا معك الآن على الهوى، وبما أن ذكرت أن كثير من المصادر الشيعية ذكرت هذا الأمر اللي أنت ذكرته، خلنا نذكر فقط بكتاب وضعه علي بن الحسين الهاشمي، وهو من المؤلفين والكتاب الشيعة حول صعصعة ابن صوحان. هو هذا الكتاب يذكر بأن صعصعة بن صوحان توفي في الكوفة وليس في البحرين، وهناك خلاف حول القبر الموجود في منطقة عسكر، هل هو لزيد، وزيد يذكر الكاتب قتل أو استشهد في البصرة في موقعة الجمل، أو هو لصوحان بن صعصعة، ولكنه يقول بأن صعصعة بن صوحان توفي في الكوفة وليس في البحرين. وهذا كتاب ومرجع شيعي صادر من بيروت بدار الكتاب الإسلامي، ويقول صاحب هذا الكتاب بأنه زار هذا القبر الذي يسميه، يعني عندما يصف الحالة بأنه قبر مزعوم لصعصعة، يقول بأنه وجد في 1360 يعني قبل 72 سنة زار المنطقة هذا العلامة، هو من العراق علي بن الحسين الهاشمي ومعروف، ذكر بأن القبر أنه وجد قبر، ولكن المنطقة المحيطة بهذا القبر ذكر بالحرف، قال بأنه شاهد بعض البيوت وكلهم من الحنابلة، يعني يقصد كلهم من السنة، وقال أنه لا وجود وكذب وجود قبر صعصعة في منطقة عسكر. طيب، هناك كتاب آخر أيضا لمؤلفة وشيعي أيضا في البحرين، المزارات في البحرين هو محمد باقر الناصري وهو شيعي أيضا، وضع كتاب، هذا الكتاب اطلعوا عليه من الصفحة 400 إلى 409 يذكر وفاة صعصعة بن صوحان، ويختم دراسته حول صعصعة بن صوحان بخلاصة يقول أن أكثر الأدلة التي ذكرناها ترجح دفنه في الكوفة وليس في البحرين، وأن المدفون في البحرين قد يكون أحد أحفاده، حتى أنه لم يعني يعطي قطعا بذلك، وأنه إنما استخلص بأن صعصعة في الكوفة. إذن إعادة الضريح وبناءه، ما الذي يمكن أن يؤدي له في منطقة عسكر؟ قبل أن نأخذ أيضا باحث في الشأن الشيعي معنا ليحدثنا عن ما لم تتفق فيما ذهبنا إليه في خصوص وجود الخطة الخمسينية الصفوية اللي من ضمن أحد بنودها أستاذ خميس قضية القبور والأضرحة، ونتحدث بالتحديد عن منطقة عسكر وما يراد لها ضمن هذه الخطة، نظرة الأهالي إلى هذا الأمر في ظل حديث عن إعادة بناء أضرحة أو ضريح في هذه المنطقة السنية.
قبل لا أجيبك على هذا السؤال، أنا أريد أن أذكر أيضا بهناك كتاب آخر ذكر هذه العائلات وذكر أيضا عن القبر، وهو لمؤلف بحريني في العشرينات من القرن الماضي، هو كتاب عقد الآل في تاريخ أوائل محمد علي التاجر. أيضا ذكر في هذه العبارات، وذكر فيها العائلات التي تسكن عسكر، وذكرها حتى بتاريخ سكنها لهذه الديار لهذه المنطقة. فلذلك يعني وفي معرض ردك على هذا السؤال سؤالك، أنا أعتقد بأن الأهالي في المنطقة لا يقبلون بأي حال من الأحوال بناء مسجد على هذا الضريح. هذا ضريح وقبر، وكما هو معروف عند أهل السنة والجماعة أنه لا تجوز بناء المساجد في أو بناء المساجد على قبور، وطالما كانت هذه المنطقة منطقة سنية كاملة ومنطقة قبلية ويعني متأثرة بتيار سلفي، فهي لا تقبل بأن يكون هناك مسجد على قبر، وأقصى ما يعني هم يريدون أن يبقى هذا الضريح كما هو عليه أو إرجاع إلى ما كان عليه في السابق، وهو حجرة صغيرة يحوي الضريح لا تتجاوز، كانت مساحتها قبل 20 عام أو 25 عام لا تتجاوز مساحة 3 متر في 3 متر، وأنا حينما أتكلم عن ذلك فإنما أنا هو شاهد عيان لهذه المنطقة، وأنا أعتقد بأن أهالي المنطقة سوف يقاومون مقاومة بشدة أي محاولات لإقامة مسجد في منطقتهم.
جميل، احنا طبعا شاكرين لك جزيل الشكر أستاذ خميس الرميحي عضو مجلس النواب ممثل منطقة جو وعسكر في المجلس، في الدقائق الأخيرة ينضم لنا بعد قليل أيضا أحد الأخوة الباحثين في الشأن الشيعي لنتعرف منه على قضية إعادة بناء الأضرحة والقبور والمساجد في مناطق لا يوجد فيها تشيع وفي مناطق سنية خالصة. الأخ الباحث أبو عمر ذكرنا أن ما يجري إنما هو تنفيذ بالحرف لبند موجود في الخطة الخمسينية اللي أعدها آيات قم وطهران، ومن يقرأ تفاصيل هذه الخطة يجد أن أحد البنود تتضمن أنه تعاد بناء الأضرحة في بعض المناطق التي لا يوجد فيها شيعة أو يدعى بوجود قبر في منطقة معينة، ثم يبنى هذا الضريح ويبنى معه مسجد، ومع المسجد تبنى مرافق، ومع المرافق أيضا بعد سنوات بسيطة يتم شراء أراضي. إذن بدأنا بضريح ثم مرافق ومسجد ومرافق تابع لهذا الضريح، ثم توسع ببناء محال تجارية مثلا تكون كمرافق، ثم شراء أراضي، وبالنتيجة ومع مرور الوقت تشيع المنطقة، سابقة عسكر اللي الآن تحدث، وإحنا نحذر وندق ناقوس الخطر أمام المسؤولين في البحرين، لا تسمحوا لا تسمحوا كما تفضل الأستاذ خميس رميحي ببناء مرافق لهذا الضريح أو مسجد، وستكون بداية التشيع لمنطقة عسكر. الباحث الأستاذ أبو عمر باحث في الشام الشيعي، ونحن الآن نكشف بند من بنود الخطة الصفوية في تشيع المناطق السنية، وما هو يراد الآن لمنطقة عسكر في المحافظة الجنوبية لمملكة البحرين بحجة وجود ضريح لصحابي وهو صعصعة بن صحان، أثبتت وأجمعت أغلب الروايات والكتب والمراجع، وعرضنا بعض منها ومراجع شيعية أيضا بأن لا وجود لقبر صعصعة في البحرين. أستاذ أبو عمر، ما الذي أو ما هو تعليقك على ما يجري في عسكر هذه الأيام والهجمة اللي قاعدين نقراها في الصحف الصفراء وفي الإعلام الصفوي حول ضريح صعصعة في منطقة عسكر العربية السنية في المحافظة الجنوبية بالبحرين؟ تفضل أستاذ أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أنا في البداية أحب أقول شيء مهم، أن أنا عائلتي كنا من سكنة منطقة عسكر وفي في فترة الثلاثينات.
نعم.
يعني العائلة كانت من أهل منطقة عسكر ثم خرجت بعد ذلك في الحرب العالمية الثانية.
نعم.
هذا أولا. الأمر الثاني، الخطة الصفوية الخمسينية تقول وبصريح النص والعبارة بضرورة نقل التجمعات الشيعية إلى مناطق سنية لتشييعها بعد ذلك. وما يحدث اليوم هي خطة من ضمن خطة كبيرة لتشييع المناطق السنية، على سبيل المثال منطقة الفاضل، رأس رمان اللي كانت سنية، الذواودة، منطقة البن علي، الحورة، فريج بماهر إلى آخره. كل هذه المناطق يحاولون أن يشيعونها بطريقة أو بأخرى. وأفضل طريقة اليوم هو أن يبنون مقام أو يبنون ماتم ثم يشترون المنازل والبيوت والأراضي حول هذه حول هذا الماتم، وبعد ذلك يقومون متاجر، ثم بمرور الزمن في خلال 10 سنوات تصبح المنطقة كلها منطقة شيعية.
وبالنسبة لعسكر،
وبالنسبة لعسكر هذا الأمر 100% سوف يحدث، 100% سوف يحدث. نحن نبه المسؤولين أن الذين قاموا بعملية تخريب المسجد من أدران منهم، قد يكونون هم من الطائفة الصفوية نفسها، لإثارة الموضوع أولا، لفت النظر أن هذه المنطقة منطقة شيعية، يعني المقام مقام شيعي، فتتبنى الدولة قضيتهم ويقومون ببناء الضريح، ثم يشترون أراضي حول هذا الضريح فيها متاجر ثم منازل، ثم بعدك ينتقل إليها الشيعة من عدة مناطق ويسكنون فيها. الملاحظة المهمة، لماذا منطقة عسكر؟ أنت تعرف يا أستاذ الساحلية، المناطق الساحلية منافذ بحرية ويسهل إدخال السلاح من خلالها. أنت لما تلاحظ أن المناطق الساحلية عندنا في البحرين معظمها اليوم هي مناطق شيعية، كيف يدخل السلاح؟ السلاح يدخل عن طريق المنفذ البحري وليس المنفذ البري أو الجوي. يسهل إدخال السلاح إن كانت المنطقة منطقة ساحلية. هذه الخطة الصفوية الحاقدة التي تريد شرا بالبحرين، يريدون أن يحتلون منطقة عسكر التي هي أصلها وأساسها ومنشأها منطقة سنية، وأنا كما قلت كنا من أهل هذه المنطقة، يريدون احتلالها بهذه الطريقة. أثاروا موضوع أن مقام سيدنا الصحابي صعصع بن صحان العبدي من بني قيس بن ربيعة أنه كان من أتباع علي بن أبي طالب. أنا ألفت نظرك إلى شيء، الشيعة كلهم كانوا يكفرون الصحابة، هم قالوا أن بعد مقتل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كل الناس إلا ثلاثة. صعصع بن صحان ليس من الثلاثة، الثلاثة هو أبو ذر
غفاري. وأنا أزيدك من الشعر بيت أستاذ أبو عمر، كنيت الصحابي صعصع بن صحان يكنى بأبي طلحة ويكنى بأبي عمر، فكيف يكون شيعيا وهم حاليا أكره الأسماء عندهم طلحة وعمر؟ وكنية صعصعة هو أبي طلحة وأبي عمر، هذه وفق المصادر الشيعية. هذه السيد علي بن الحسين الهاشمي النجفي هو من ذكر هذا الأمر، مو إحنا. تفضل.
بارك الله فيك. عمر بن الخطاب يقول عن صعصعة بن الصحان العبدي، يقول عنه أنت مني وأنا منك.
صحيح.
ويقول عنه المغيرة بن شعبة، وشعكره المغيرة بن شعبة، يقول حسبتك لعمري لقد أوتيت لسانا فصيحا.
صحيح.
وابن عباس يقول عنه أنه من أساليل أقوام كرام، خطباء فصحاء. طيب هذا الصحابي أصلا الشيعة يكفرونه، فلماذا اختاروا عسكر ليزحفوا لها؟ أنا أعتقد أن القضية ليست قضية بس إقامة مقام أو بناء مقام، القضية أبعد من ذلك، احتلال المنطقة، تشييعها، ثم إسهاء تسهيل إدخال السلاح من إيران. المنطقة هذه تطول على الخليج العربي المقابل للخليج للشاطئ الفارسي.
نعم.
لقد اعترفوا في قناة العربية بأنهم قد أدخلوا أسلحة بطريقة أو بأخرى، خير وسيلة هو عن طريق البحر. ثم هل قام تحقيق حقيقة من قبل الداخلية عن الذين خربوا المسجد؟
نعم.
نحن لحد الآن ما في تحقيق.
نعم. هو ليس مسجد، هو قبر. هو قبر.
نعم. هو قبر. طيب لو قام تحقيق مستقل، خلينا نقول وزارة الداخلية قامت تحقيق مستقل، سوف قد يتوصلون إلى أن الفاعل الذي خرب المقام هم الشرطون.
نعم.
حتى
تثار هذه القضية ويطرحوها بهذا الشكل، ويجبر الدولة على أن تبني ضريح ومسجد والبند اللي احنا اشرنا له، ومن لا شوف ومن يقول بأنكم تبالغون ليرجع إلى الخطة الخمسينية لآيات قم وطهران، وراجعوا البند المتعلق بقضية بناء الأضرحة والقبور، وثم تشيع المنطقة المحيطة بهذا الضريح والقبر، وستجدون أن الخطة تنفذ الآن بحذافيرها في منطقة عسكر.
تنفذ بحذافيرها يا أخي، منطقة البن علي أصبحت اليوم منطقة شيعية يا أخي، للتحكم فيها. الزواج اشتروها، الفاضة منطقة فاضة كلها منطقة سنية عربية، اشتروه معظم مناطقها وبنوا مواطن. إذا هذا زحف صفوي شيعي رافضي حاقد على السنة وأهل السنة في غفلة من ذلك. نحن نناشد الحكومة ونناشد جلالة الملك ونناشد اسمه رئيس وزراء ولي العهد أن يتنبهوا لهذا المخطط الصفوي، وأن في مناطقنا يكفينا ما حدث في الماضي من تشييع مناطق سنية كانت سنية الأصل.
نعم.
فأصبحت شيعية.
نعم.
منطقة عسكر الآن هي ستكون بالون اختبار، إن نجحوا فيه سينجحون في بقية المناطق.
صحيح صحيح. لذلك احنا حبينا أن ننبه، حبينا أن نوجه رسالة مهمة في هذا الخصوص كما تفضلت أستاذ أبو عمر. نعم.
الله يبارك فيك. يفترض على وزارة العدل والأوقاف أن تتنبه لهذه المسألة، ولا تسمح لهؤلاء الصفويين بالتغلغل في مناطقنا. يكفي أن نقرأ وما يقوله هذا الدعي المزور منصور الجمري. منصور الجمري يريد يثير القضية لينبه الناس بأن هذه المنطقة، هذا المقام مقام شيعي، هو أصلا ليس شيعي.
صحيح صحيح.
وهو أصلا ليس شيعي ولا له علاقة بالشيعة. ثم أن الشيعة يكفرون صاحب هذا القبر.
نعم.
هم يعتقدون كل الصحابة كفار، فكيف يقيم له مقام كريم؟ مستحيل.
صحيح.
لكن
صحيح.
يريدون أن يشيعوا البلد كلها بهذه الطريقة.
جميل.
اشتري أرضا ابني عليه ماتم، اشتري المناطق اللي حوله، ثم يصبح بعد ذلك منطقة شيعية. ولا تستطيع الدولة ولا يستطيع أحد أن يناقشهم في هذا الأمر.
جميل.
نحن ننبه إلى خطورة هذه القضية، وأن تتنبه الحكومة الرشيدة لهذا الموضوع، وإلا سوف تصبح البحرين خلال 20 سنة أو إلى 30 سنة كلها تقريبا مناطق شيعية، لأن سيسحفون على مناطق أهل السنة ويحتلونها. هل يسمحون لنا أن ندخل في مناطقهم؟ مستحيل. من يسكن في مناطقهم يتعرض بيته إلى الحرق، ويتعرض الشخص إلى القتل. هذا حدث وسيحدث كذلك لو تم
طبعا انا طبعا وقتنا انتهى وكان بودي ان يعني اكثر عندنا ايضا ضيوف عندنا بعض المواد لكن الوقت ادركنا الاستاذ ابو عمر فيما يتعلق بهذه القضيه كان بودي ان اطرح وجهه النظر الشرعيه فيما يتعلق ببناء القبور والأضرحة كان بودي أن يكون معنا أيضا أحد الأخوة الشيوخ الأفاضل يبين للأخوة المشاهدين يبين للمسؤولين في الدولة حول هذه السكوت والتماهي ومناغات هؤلاء في مخططاتهم ثم نبتلى نحن بعد ذلك بأمور وأمور مثل ما ابتلينا في 14 فبراير 2011 بسبب السكوت والتغاضي وغض الطرف وعدم الحديث حول ما يخطط ويدار لنا. احنا الأسبوع القادم إن شاء الله سوف نواصل إن شاء الله حديثنا ومشوارنا في برنامج الراصد. لدينا الأسبوع القادم إن شاء الله ربما حديث لصلة نوعا ما بما ختمنا بحلقة هذا اليوم ولكنه موضوع كبير ومتشعب ويحمل مفاجآت للأخوة المشاهدين في داخل البحرين وخارج البحرين حول قضايا ووثائق ومراجع وكتب نترك الحديث حولها في حينها إن شاء الله. حتى ذلك الحين نشكر لكم حسن المتابعة مشاهدينا. نعتذر الأخوة اللي ما قدرنا ناخذهم معنا وكنت أنا وعدهم يكونون معنا بالبرنامج ولكن وقتنا خلاص انتهى ونلتقيكم الأسبوع القادم على خير إن شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.